أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الخامس لإثبات وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية وعدم جواز إجراء الأصول المؤمنة قبل الفحص. الوجه الخامس ما أشار إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في رسائله، وحاصله هو أن العلم بالموضوع إذا كان يتوقف غالبا على الفحص بحيث يكون إهمال الفحص وإجراء الأصول المؤمنة مستلزما للوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، إذا كان العلم بالموضوع يتوقف غالبا على الفحص، بمعنى أن الإنسان من دون فحصين لا يعلم بالموضوع، يكون شاكا في الموضوع، بحيث إذا أهمل الفحص يؤدي إهماله إلى ماذا؟ إلى فوات التكليف عليه. يؤدي إلى مخالفة التكليف كثيرا. يقول: في هذه الحالة يجب الفحص قبل العمل بالأصل المؤمن. ثم ذكر مثالا لذلك، وهو مثال الاستطاعة في باب الحج، وقال بأن العلم بالاستطاعة يتوقف عادة على الفحص والمراجعة والحساب، فيكون تركه ترك الفحص وإجراء البراءة مستلزما لتأخير الحج عن أول أزمنة الاستطاعة، مستلزما لتأخير الحج عن أول أزمنة الاستطاعة بالنسبة إلى غالب المكلفين، وهو ينافي وجوب الفورية في باب الحج، نفس هذه الفكرة يمكن تطبيقها في محل الكلام، ومن هنا يكون هذا وجها مستقلا لإثبات وجوب الفحص في محل الكلام، وذلك بنفس البيان وضح في محل كلامنا في باب الشك في النفاذ، وذلك أن يقال أن العلم بالنفاذ غالبا يتوقف علينا على الفحص. هذا المكلف عند استخراج المعدن من الأرض علمه ببلوغ النفاذ يتوقف على أن يفحص، يجب أن ما أخرجه من المعدن هل هو بالغ للنصاب او غير بالغ للنصاب، فعلمه بالنصاب اللي هو الموضوع يتوقف على الفحص عادة، بحيث اذا اهمل الفحص واجرى الاصول المؤمنة هذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى فوات الفورية في ماذا؟ في اداء الخمس. لاحظ الشيخ دقيق، لم يقل يؤدي إلى فوات أصل التكليف بالحج في مثال الحج، أو أصل التكليف بدفع الخمس في محل كلامنا. لماذا؟ لأن العلم بالموضوع إنما يتوقف على الفحص في أول أزمنة الاستطاعة كما عبر، وفي اول ازمنه الاستخراج بعد الاستخراج مباشره هنا يتوقف العلم بالنصاب على من؟ على الفاضل. واما بعد ذلك فعاده لا يتوقف على ماذا؟ على الفاضل. بعد ذلك هو علم لماذا؟ ببلوغ النصاب. التاجر بعد مده قبل ازمنه الاستطاعه يعلم بانه مستطيع او شنو او غير مستطيع. علمه بالاستطاعه بعد زمان الاستطاعه بمده لا يتوقف على الفاحص، ولذا هو تركه للفاحص لا يؤدي الى فوات اصل الواجب عليها، وانما يقول علمه بالاستطاعه في اول ازمنه حصولها بعد التوكات وفتح محل واضح. فهنا علمه بالاستطاعه يتوقف علينا على ان يحصل راجع دفاتر شوف قدر تحققت الاستطاعه او لم تتحقق. اذا علمه في اول ازمنه الاستطاعه يتوقف علينا على الفحص والحساب، وإذا أمن له الفحص والحساب يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى فوات التشريف بماذا؟ بالفورية. أن الحج يجب شنو في أول زمان الاستطاعة، هذا يفوته هذا التشريف وحينئذ يجب عليه الفحص لئلا يفوت هذا التشريف. وهذا في محل كلامنا أيضا يمكن أن يقال لأن المستخرج للمعدن بعد الاستخراج مباشرة هو علمه بالنصاب يتوقف على الفحص عادة، علمه ببلوغ المعدن بالنصاب يتوقف على الفحص والمراجعة والاختبار، بحيث إذا أحمل ذلك أحمل الفحص وأجر الوصول يؤدي ذلك علما يؤدي الى فوات الفورية في وجوب اداء الخمس بالنسبة الى كثير او معظم المكلفين. ومعظم المكلفين اذا فرضناهم انه بمجرد ان يشك في النصاب لا يفحص ويجر الاصول المؤمنة، هذا سوف يؤدي الى عدم الالتزام بوجوب دفع الخمس فورا، يؤدي الى عدم وجود دفع الخمس فورا. فلذا يجب الفحص على المكلف قبل اجراء الوصول المؤمن، فيكون وجها خامسا في محل الكلام. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس والاخير، او لا قبل الاخير هناك وجه نتعرض له بعد ذلك. الوجه السادس هو التمسك بروايه مروية في باب الزكاة في زكاة الذهب والفضة الباب السابع الحديث الأول. وهي رواية زيد الطائر، رواية رواية شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الطائر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث نصف وثلث رصاص، وكنت تجوز عندهم ظهر، وكانت اللي هنا في المصدر وكانت تجوز عندهم يعني يتعاملون بها رائجة، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها. ويقول انا اصنعها وانفقها. فقال ابو عبد الله عليه السلام: ما بأس بذلك اذا كانت تجوز عندهم؟ فقلت: ارايت ان حال عليها الحول هاي الدراهم اللي ثلثها فضة، ارايت ان حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة. فزكيها بعض النصارى. قال نعم انما هو مالك يجب فيه الزكاة. بين أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها، مو رايدة هذه في بلدة أخرى هذه الدراهم، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها. قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكي. هذه النصارى تزكي، تزكي ما كان لك فيها من الفضة الخالصة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث، يعني المعادن الأخرى المخلوطة بالفضة. قلت هذا محل الشاهد، وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة. قال فاسكبها استدكها حتى تخلط الفضة ويحترق الخبيث، ثم تزكي ما خلط من الفضة لسنة واحدة. أي الرواية استدلال الرواية مبني على أمرين. الأمر الأول هو هذا، هو التعدي من الزكاة إلى محل كلام، لوضوح أن الرواية واردة في محل كلام، فتحتاج إلى إلغاء الخصوصية والتعدي من الزكاة إلى الخمس، هذا أولا. ثانيا مبني على أن يكون المقصود بقوله إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة، وبمثابة قولي إلا أني أعلم أن فيها فضة. أعلم أن فيها إجراء شنو؟ ما تجب فيه الزكاة، يعني شنو؟ يعني كشيء، ها؟ كالذهب تجب، نقول الذهب تجب فيه الزكاة، الحنطة تجب فيها الزكاة، أعلم أن فيها ما تجب فيه، يعني أعلم أن فيها فضة، لكن لا أعلم بماذا؟ ببلوغها شنو؟ النصاب. لازم تفكرها حتى تكون معذرة إلى مسألة الشك في بلوغ شنو؟ في بلوغ النصاب اللي هو محل كلامنا. فالعلاج تصير. وإن كنت ما أعلم ما فيها من الفضة الخالصة، يعني ما أعلم مقدار الفضة الخالصة، وأنه هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب، إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة، يعني أعلم أن فيها فضة، لكني لا أعلم بأنها بالغة علما للنصاب، حينئذ تكون نظرة إلى مسألة الشك في النصاب بنحو الشبهة الموضوعية كما هو واضح، وتدل بحسب ذيلها وما أمر به الإمام عليه السلام على وجوب شنو؟ الفاحص. وهذا من قلنا أن الشك بالنصاب الجلة اشبكها، ها، وراجل الفضة على كتب تشوف أنه تبلغ النصاب ولا تبلغ النصاب، فإذا بلغت النصاب يجب تجد الزكاة وإلا فلا تجد. إذا الفحص عند الشك في بلوغ النصاب واجب بمقتضى قوله عليه السلام اشبكها حتى تخلط الفضة ويحترق الخبيث. الاستدلال بالرواية مبني على اتمام هذين الامران، هذا هو الدليل السادس في محل الكلام. هذه عمدة الادلة التي يستدل بها على وجوب الفحص وعدم جواز اجراء الاصول المؤمنة قبله، لكن الظاهر ان هذه الوجوه كلها لا تخلو من ملاحظات لا بد من طرحها في المقام. ونبدأ بعكس الترتيب، نبدأ بالوجه السادس الذي ذكرناه وهو الرواية، رواية زيد الصائغ. يرد على الاستدلال بهذه الرواية أولا أن الرواية ضعيفة السند، زيد الصائغ مجهول لم تروى له ولا رواية واحدة عداها ولا رواية عدا هذه الرواية. فقط الرواية الوحيدة التي رويت له هي هذه الرواية الموجودة في الكافي، وهو شخص مجهول. مضافا إلى أن محمد بن عبد الله بن هلال أيضا ماذا؟ أيضا مجهول. الرواية سندا لا يمكن التعويل عليها. هذا أولا. ثانيا، أن مسألة التعدي من الزكاة إلى الخمس ليست واضحة. إلغاء خصوصية الزكاة ليست واضحة، وذلك لأنه بحسب الأدلة يظهر أن الزكاة تختلف عن من عن الخمس. الخمس الشارع باني فيه على التكفير، كفن مؤنة العيال والكذا والكذا من الخمس، وقال بعد ذلك خمس. يجي بعد يدفع الخمس فورا أخر علما إلى آخر السنة، لعلها تظهر لك مؤنة، فحينئذ تأخذها مما لا مما يجب فيه الخمس. مسألة تحليل الخمس للشيعة يظهر من مجموع هذا وغيره هو أن الخمس مبني عليهم على التكفير، وحينئذ اكو احتمال ان الاصول المؤمنه تجري عند الشك في النصاب في ذات الخمس بلا فحص، لكنها لا تجري في باب شنو؟ في باب الزكاه الا بعد الفحص. يعني التعدي من مورد الروايه اللي هو الزكاه يحتاج الى الجزم بعدم الخصوصيه، ونحن لا نجزم بعدم ثناء الخصوصيه. هذا يكفي في ماذا؟ في وقت التعدي ومنع التعدي في محل الكلام. هذا ثانيا. ثالثا، ان عقل الاستدلال بالروايه هو مو واضح لاحتمال، وهذا الاحتمال ليس بالبعيد، ان تكون الروايه ناظره الى غير محل كلامها، يعني ليست ناظره الى مساله الشك في النصاب، وانما هي ناظره الى مسألة اخرى يأتي التعرض لها، وهي مسألة العلم بجلوغ المعدن للنصاب مع الشك في مقداره. واضح؟ يعلم بان هذا المعدن الذي استخرجه بالغ للنصاب، لكن لا يعرف ما هو مقداره، هل هو 20 دينار او 50 او 100 او 150، هذا لا يعلمه. واضح؟ فيقول له بانه هنا الفحص، ويجب عليك ماذا؟ الفحص. الرواية ليست ناظرة إلى مسألة الشك في أصل النصاب، وإنما هي ناظرة إلى صورة العلم بالنصاب مع الشك في مقدار المعدن المستخرج، وهذه مسألة أخرى غير مسألتنا. كيف نطرح هذا الاحتمال في الرواية؟ نرجع إلى نفس العبارة، وهي قوله عليه السلام قال: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة. بعض الرواية هذا: إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة، يعني أعلم أن فيها النصاب. فهذا تفسير هاي العبارة بأني أعلم بأن فيها فضة، هذا خلاف الله. وقع يتحدث عن دراهم ثلثها مصنوعا من الفضة، وما عدا شك ان هذه فيها شنو؟ فضه. هذا ما عدا احتمال ان فيها ذهب، ويعلم بان فيها فضه. اذا يشك في ماذا؟ في بلوغ النصاب. الا اني اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاه، واضح في ان المقصود هو انه يعلم بان في هذه الدراهم شنو؟ النصاب الذي تجب فيه الزكاه. وإنما يشك في ماذا؟ في مقدار الفضة الموجودة في هذه الدراهم، هل هو أكثر من النصاب بكذا أو أكثر بكذا، هذا مشكوك عنده. وأما أصل العلم بوجود النصاب فهو ظاهر هذه العبارة، ولكن من احتمالا معتدا به يمنع من الاستدلال بالرواية. إذا الوجه السادس لا يمكن الاستناد إليه في محل كلام. وأما الوجه الخامس الذي نقلناه عن الشيخ الوجه الخامس يلاحظ عليه هو ان استلزام اجراء العقول مخالفة التكليف كثيرا الظاهر انه ليس محذورا يمنع من اجراء العقول، بل يمكن ان يقال ان من لوازم تشريع العقول وتجويز الرجوع الى الوصول في موارد الشرط للمكلف وانها تستلزم ماذا؟ مخالفة التكليف كثيرا في باب الطهارة، في باب النجاسة، في باب في سائر المعارض التي امر الشارع بالرجوع فيها الى الوصول المؤمنة، ما اكثر ما تخالف هذه الوصول شنو؟ التكليف الواقعي ولا غير في ذلك. أصلا مبنى تشريع الأصول العملية هو أن الأصول العملية وظيفة تحل مشكلة المكلف وترفع تردد المكلف وإن استلزم ذلك الوقوع في مخالفة شنو؟ الواقع. واضح؟ تشريع الأصول العملية هو مبنى على هذا. الأصول العملية لم يؤخذ فيها إحراز الواقع، وهذا أصول العملية قد تصيب الواقع وقد شنو؟ قد تخطئ الواقع. فاضطرار أن هذه الأصول العملية توجد مخالفة الواقع كثيرا هذا ليس في نفسه محذور يوجد المنع من الرجوع إلى الأصول العملية، خصوصا إلى كامل التكليف الفائت مو هو اصل التكليف وانما فوريه التكليف كما هو افتراضات. وما بال ان الذي يفوت بالرجوع الى الاصول المؤمنة اصل الحج، يمكن قال اصل الاستطاعه مو في اول ازمنتها، العلم بها لا يتوقف على الفاصل ولا يجب الفاصل، وهذا وإنما قال أن الاستطاعة في أول أزمنة حصولها العلم بها يتوقف على الفعل. فإذا ماذا يفوت برجوع الأصول العملية؟ الذي يفوت هو شنو؟ فورية وجوب الحج. أقول خصوصا إذا كان التكليف الفائت من قبيل شنو؟ الفورية، يعني أصل التكليف ما يفوت، يأتي به المكلف لأن بعد ذلك يعلم به بالاستطاعة من دون فحص. الذي يفوت هو ماذا؟ هو الاتيان به فورا. خلي يفوت مثل هذا التكليف، يعني لا يلزم من الرجوع الى الوصول المؤمنة، لا يلزم فوات مثل هذا التكليف الرجوع الى الوصول المؤمنة، لا يمنع من الرجوع الى الوصول المؤمنة. هذا بالنسبة الى الوجه الخامس. هذا مضافا هاي الملاحظات اللي مضافا الى ان تطبيق هذه الفكرة على محل الكلام لا يخلو من غموض، وان سلمنا صحة هذا التطبيق على مثال الاستطاعة. في مثال الاستطاعة اكو احتمال صحة ما يقول من ان العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها يتوقف علينا على الحساب ومراجعة الدفاتر مثلا، مراجعة الحساب والفحص بعد ذلك لا، العلم بالاستطاعة لا يتوقف التاجر بعد سنين من تجارته ويعلم أنه مستطيع أو لا، علمه بالاستطاعة لا يتوقف على الفحص من دون فحص ويعلم أنه مستطيع أو يعلم أنه غير مستطيع. حتى إذا سلمنا ذلك في مثال الاستطاعة فهو في محل الكلام غير واضح. في مسألة النطاق واضح أن العلم بالنطاق فيما يستخرجه من المعدن في أول أزمنة الاستخراج يتوقف علينا على الفاق. نعم المسلم هو أن معرفة مقدار المعدن المستخرج من هذه الأرض هذا يتوقف على الفحص بلا إشكال، أما كون بالغ للنطاق علمه به هذا لا يوجد أصل أنه لا يتوقف. قد يتوقف وقد شنو؟ لا يتوقف. يعني ليس العمل فيه هو ماذا؟ التوقف على الفاحص. والفرق بين ما أقول وهذا الفرق هو استخرج معدن. خصوصا إذا كان المستخرج هو شركة أو فد واحد صاحب مدار واسع يستخرج كميات كبيرة ويعلم بأن فيها النفاق وعلمه بأن فيها النفاق لا يتوقف على الفاحص. نعم علمها بمقدار المعدن المستخرج هذا يتوقف عادة على من؟ على الفاق والاختبار وما تعتبر ذلك. واضح؟ إذا ما واضح أنه في أول أزمنة الاستخراج الغالب أن العلم ببلوغ النفاق يتوقف على من؟ على الفاق. حتى نقول بأنه يجب الفاق ونطبق هذه الفكرة عليه. هذه هي الملاحظات التي يمكن أن تذكر على الوجه الخامس. يمكن قبل أن ننتقل للوجه الرابع يمكن توجيه كلام الشيخ الأنصاري بأن يقال لأنه في المورد الذي فرضه الشيخ نفسه وشنو المورد خلنا نتذكره وهو ما إذا كان العلم بالموضوع يتوقف غالبا على شنو؟ على الفارق. هذا هو الذي فرضه هذا في هذا الفارق في هذا الفارق بشكل كلي بقطع النظر عن التطبيق. إذا قررنا أن العلم بموضوع الحكم الشرعي يتوقف غالبا علما على الفاحص في هذا الفرض، الشيخ يقول في هذا الفرض توجيه كلامه، الشيخ يقول في هذا الفرض يكون جعل الحكم على هذا الموضوع وصد على هذا الموضوع الذي يكون العلم به يتوقف غالبا على الفاحص يكون ظاهرا بالملازمة العرفية في وجود الفاحص. هذا توجيه لكلام الشيخ، يكون ظاهر بالملازمة العرفية في وجود الفاحص عن أفراد الموضوع، وأن الشارع لا يصل الأمر إلى حصول العلم بالموضوع من بعد الصفة والاتفاق، وإنما يوجد عليه شنو؟ الفاحص. لكن في خطوط هذا اللي فرضها وما إذا كان العلم بالموضوع غالبا يتوقف علينا على الفاحص. جعل الحكم في هذا الموضوع في هذا المورد يكون ظاهر بالملازمة العرفية في وجوب الفاحص، وأن الشارع لم يكل الأمر إلى حصول العلم بالموضوع بسبب الصدفة والاختصار. بعبارة أخرى الشيخ يقول كأنه يقول أننا إذا التزمنا بعدم وجوب الفاحص معناه شنو؟ معناه أنه أيها المكلف هذا الحكم ثابت في حقك على تقدير أن يحصل لك العلم شنو؟ ها؟ بالموضوع. هذا معناه شنو؟ واضح؟ إذا ما وجب عليه الفاحص يعني إذا من دار السلطة والاتفاق حصل لك العلم بالموضوع يجب عليك هذا التوقف. واضح اللي أقوله؟ هذا أشبه بتخصيص الحكم بالفرد الناظر، لأن المفروض في المقام أن حصول العلم بالموضوع لا بالفاحص هذا فرض شنو؟ ناظر. المفروض في محل كلامنا ان العلم بالموضوع غالبا يتوقف علينا على الفاحص، فحصول العلم بالموضوع من دون فاحص هذا فرض نادر، فكاننا نحمل الحكم ودليل الحكم على الفرض الشنو؟ على الفرض النادر، وهذا خلاف الظاهر. فيتشكل بالدليل نفسه دلاله التزاميه عرفيه في وجوب الفاحص في امثال ذلك في أمثال هذا المقام. يعني فيما إذا كان العلم بالموضوع غالبا يتوقف على الفاحص. وإن من ينتظم بوجوب الفحص وبهذه الدلالة الالتزامية بوجوب الفحص فمعنى ذلك ماذا؟ أن الحكم لا يثبت إلا في أفراد ماذا؟ ناجرة. وهذا خلاف الظاهر جدا، فيكون ظاهر الدليل عرفهم هو ماذا؟ وجوب الفحص. على توجيه لكلام الشيخ الأنصاري وقد يكون هو مراده وهو مقصود، هذا التوجيه في الجملة لا بأس به، لكنه كما ذكرنا تطبيقه في محل الكلام ليس واضحا، ليس واضحا ان النقاب من المواضيع التي يتوقف العلم بها علينا على الفاح. بلوغ المعدن النقاب ليس من المواضيع التي يتوقف العلم بها على السنة على الجليات على الفاح. نعم معرفة مقدار المعدن المستخرج هذا يتوقف علينا على الفاح، وأما العلم بالنقاب الظاهر أنه لا يتوقف على الفاح. فحتى لو سلمنا هذه الفكرة بهذا التوجيه فتطبيقها في محل الكلام لا يخلو من غموض وصعوبة. هذا هو الوجه ياهو الوجه الخامس. وأما الوجه الرابع هذا وأما الوجه الثالث وأما الوجه الرابع الوجه الرابع على العلم الإجمالي تقدم جوابه. احنا كنا جوابه سابقا ما نعيده. العلم الإجمالي استدلال العلم الإجمالي بيناه بينا جوابه في الدرس السابق فلا نعود. وأما الوجه الثالث وهو الوجه الذي نقلناه عن السيد الشهيد قدس الله نفسه اللي هو حاصله سنة حاصله إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية والاعتراف بأنها قاعدة عقلائية تبني على مرتكزات عقلائية. وحينئذ يتمم ذلك بأن الدليل الأصل المؤمن الشرعي يتحدد بحدود ماذا؟ المرتكز ارتكاز العقلائي يتحدد بحدوده ولا يثبت به ما هو اوسع من حدود الارتكاز العقلائي. فلعلنا على ذلك ان الارتكاز العقلائي يلتزم بالتانين بعد الفحص لا قبل الفحص. فلان الادله الشرعيه ايضا تتعلم بهذه الحدود ولا تثبت الا في حاله ما بعد الفحص، واما حاله ما قبل الفحص فلا تجري فيها الاصول عمليا مؤمنا شرعيا اللي هي محل كلامنا. هذا مكان هذا فقط يعني الملاحظه التي تلاحظ عليه وهذا ان هذا الكلام قد يكون صحيحا بالنسبه الى اطاله البراءه الشرعيه، قد يكون صحيح بالنسبه الى اطاله البراءه الشرعيه بنفس الكلام. ليش؟ لان مضمون البراءه الشرعيه هو مضمون معذورية الجاهل، هذا مضمون المستفاد منه أن الجاهل معذور وهذا مرسل من هذا. فإذا قلنا أن العقلاء يلتزمون بمعذورية الجاهل أو العقل بناء على أن قاعدة صبح الأعقاب في الأذهان قاعدة هنا عقلية، قلنا أن الإشكال يعني الوجه يجري حتى إذا سلمنا بالقاعدة أو أن العقل يحكم بمعذورية الجاهل، فالدليل الشرعي الدال على معذورية الجاهل يتحدد بحدود ماذا؟ لأنه وارد في مورد حكم العقل أو وارد في مورد ماذا؟ الارتكاز العقلائي، فيتحدد بحدوده ويكون ظاهر في الإمضاء كما ذكر. ومعنى الإمضاء أنه يتحدد بحدود ما حكم به العقل أو ما استقر عليه الارتكاز العقلائي. هذا نسلم في البراءة الشرعية، لكن محل كلامنا ليس فقط في خصوص البراءة الشرعية، محل كلامنا في مطلق الأصول المؤمنة. ولا تعود شنو استصحابان، وكيف يمكن أن يدعى أن دليل الاستصحاب إمضائي؟ واضح دليل الاستصحاب كيف يمكن أن يدعى أنه إمضائي؟ ليس مثال دليل الاستصحاب معذورية الجاهل حتى يقال معذورية الجاهل حسن بها العقل. الدليل الشرعي الدال على المعذورية لابد أن يكون شنو إمضائيا، واضح. بيقول مصاعب دليل الاستصحاب إبقاء ما كان، ما مفاد دليل الاستصحاب البناء على الحالة السابقة، سواء كانت الحالة السابقة مؤمنة أو سنة أو مهجزة. دليل الاستصحاب ما نعمل إلى معدولية الجاهل أطلاقا، ولذا دليل الأصل المؤمن استصحاب المؤمن هو نفس دليل استصحاب السنة منجز، دليل واحد. إذا المفاد يختلف عما يحكم به العقل بعد الصبح العقاب بلا بيان، أو ما يمره مرتكب في أذهان العقل من معذورية الجاهل، فهذا لا يرى. إذا كيف يمكن أن يدعى بأنه إمضاء لما حكم به العقل أو لما استقر عليه بناء عقلاء؟ استصحاب في المقام من الصعوبة بالمكان أن نقول أن دليل استصحاب دليل شنو إمضائي، والمفروض خصوصا وانه في محل كلامنا الاصل الذي نرجع اليه الاصل المهم شنو هو؟ مو انتهت البراءة، وانما نرجع للاستصحاب عدم بلوغه شنو؟ النفاق. نرجع للاستصحاب، هذا هو الاصل المهم. كيف يدعى بان هذا الاصل المهم اصل امضائي ودليل دليل امضائي؟ فيتحدث بحدود ماذا؟ القاعدة العقلية او القاعدة العقلائية. هذا هو الملاحظة على الوجه الثالث، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.